فإن فيه متشابه، المحكم هو واضح الواضح المعنى الذي لم يعاره شيء ومعناه في غاية الوضوح، ولا يحتاج في معرفة معناه إلى كبير عناء ومشقة، بل يكون أمره واضحا، مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ألا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فإن هذا واضح المعنى وليس له ما يخالفه. وكذلك إذا الأحاديث الكثيرة التي هي الواضحة وهو الغالب على الأحاديث، والمختلف هو النادر، ومنه متشابه، والمتشابه هو الذي يخفى معناه، إما يكون معناه غير معلوم أصلا، أو أنه يخفى على الكثير من الناس وقد يصل إلى معرفته بعض الناس، وهذا من حيث المعنى. أما من حيث الكيفية والحقيقة في بعض الأحاديث، مثل الأحاديث المتعلقة في علم الغيب مثل صفات الله عز وجل، فإن هذه حقيقتها لا تعلم، الكيفية التي هي عليها في نفس الأمر والواقع، ولكن معناها معلوم ومعروف. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معروف معناه بدلالة اللغة عليه، ولكن الكيفية التي هو عليها أي استواء الله عز وجل فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا لا يقال عن آيات الصفات وأحاديث الصفات إنها من المتشابه، بل هي من المحكم البين الواضح المعنى. أما إذا أريد الكيفية فهي من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، أما المعنى فإنه معلوم، والناس خوطبوا بكلام يفهمون معناه. وإذا فالصفات أو آيات وأسماء وأحاديث الصفات لا يقال إنها من المتشابه، بل يوضح، فإن أريد المعنى فهي ليست متشابهة بل هي واضحة المعنى، وإن أريد الكيفية التي عليها الصفة والحقيقة في نفس الأمر والواقع فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويوضح هذا كلام مالك بن أنس رحمة الله عليه حيث قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فبين أنه من حيث المعنى ليس متشابها، ولكنه من حيث الكيفية فهو من الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. وإذا فصل في أحاديث وآية الصفات بأن قيل حقيقة ما هي عليه في نفس الأمر والواقع من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل فهذا كلام صحيح، وإذا أريد المعنى فإنه ليس متشابها، بل هو واضح المعنى وبين المعنى. ومن المتشابه ما لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، المعنى لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل الحروف المقطعة في أوائل السور بالنسبة للقرآن، فإن هذا متشابه لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، لأنه ليس كلاما مركبا مؤلفا بحيث يفهم معناه بسباقه ولحاقه وبلفظه وما وضع له في اللغة، بل هو حروف الله أعلم بمراده بها. ولهذا أحسن ما قيل وأصح ما قيل وأسلم ما قيل في الحروف المقطعة أن يقال الله أعلم بمراده بها. وإن كان بعض العلماء قد استنتج أو استنبط من التنويه بالقرآن والتنويه بالكتاب بعد ذكر هذه الحروف إلى أن المقصود أو أن المراد منها التنبيه إلى إعجاز القرآن وأنه معجز، وجه هذا الإعجاز في هذا الموضع من جهة أن كلام الله عز وجل مؤلف من الحروف التي يؤلف الناس منها حروفهم، يؤلف الناس منها كلامهم، ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام، بل كلام الله عز وجل لا يستطيع الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا ذلك، وهو مكون من الحروف التي يؤلف الناس منها كلامهم، ومع ذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا استنبط بعض العلماء من ذكر القرآن بعد الحروف أن هذا يدل على إعجاز القرآن، وهذا هو وجه الاستنباط، وهذا هو وجه الاستدلال على ذلك. وإذا فالمتشابه من الحديث هو الذي لا يعلم معناه ولا يتضح معناه، بل يخفى معناه على الكثير من الناس، وقد يتضح مثل القرآن، الله تعالى ذكر فيه محكم وتشابه، فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. هو الذي نزل لك الكتاب منه آيات متشابهات هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولي الألباب. فإن المتشابه قيل إنه يراد به الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، مثل حقائق الأمور التي هي غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهذه لا يعلمها إلا الله. وأما المعاني فمنها ما يعلمه بعض الناس وإن كانت تخفى على الكثير من الناس، ولهذا الوقف يكون على لفظ الجلالة ويكون ما بعدها معطوف عليها. فإذا قيل وما يعلم تأويله إلا الله ووقف على هذا، يكون مقصود من ذلك الحقائق التي يكون عليها ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب، فإن هذه لا أعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، مثل كيفية صفاته ومثل كيفية ما أخبر الله عنه من النعيم والعذاب، فإن الكيفية التي هو عليها لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وإن كان الناس يعلمون شدة العذاب، لكن كيفيته وحقيقة التي هو عليها لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن حقيقة نعيم الجنة الذي هو فيها لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والناس لا يعرفون حقيقته وكنها. وإن كانوا يعلمون أن العنب يعني التمييز بين العنب والرمان، إلا أن ما يكون في الجنة وإن كان الشكل والهيئة تتفق ولكنها تختلف من حيث الحقيقة. ولهذا لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس صلاة الكسوف وعرضت عليه الجنة ورأى العناقيد العنب متدلية، مد يده ليأخذ عنقودا من العنب ثم إنه ترك. ولما سئل عن ذلك بعد فراغه من الصلاة وهم لا يعرفون لماذا مد يده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه رأى العناقيد متدلية وإني أردت أن أخذ عنقودا فتركت، قال ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذ من هذا العنقود لأكل الناس من هذا العنقود ما بقيت الدنيا. فهذا يدل على أن الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، نعيم الجنة ونعيم الدنيا، وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ما هو معناه أن هذا مطابق لذاك أن هذا مطابق لذاك، بل يختلف. وهذا عنقود واحد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لأخذ منه لأكل الناس إلى نهاية الدنيا. ومنه ما يكون يخفى معناه، يكون خفي المعنى ولا يعلمه الكثير من الناس ويعلمه بعض الناس، وعلى هذا يكون ما بعد الجلالة معطوف عليها، وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، حالة كونهم قائلين آمنا به كل من عند ربنا، يعني فيكون والراسخون في العلم معطوف على الله، وعلى هذا فيكون بعض أهل العلم يعلمون المتشابه، أي من حيث المعنى الذي يخفى، الذي يخفى ولا يتضح معناه. ومن الأحاديث التي قيل إنه خفي معناها وأنه غير متضح حديث إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة، فكلمة يغان هذه قالوا إن معناها خفي. والأصمعي لما سئل قال لو كان قلب غير قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لتكلمت، ولكنني لا أتكلم فيه، والغين في اللغة هو الغيم الرقيق، هو الغيم الرقيق. وكذلك مثل الناظم بحديث أنزل القرآن على 7 أحرف، يعني أن معناه غير واضح، وفعلا معناه غير واضح تماما، وقد كثرت الأقوال في بيان معناه، وأوصلها بعضهم إلى 40 قولا، وليس هناك شيء واضح جلي، وإن كان من أقربها أي أقرب هذه الأقوال أن المراد به أن المراد بالأحرف 7 هي لغات، وأن المعنى الواحد يأتي بعدة كلمات، لما كان الناس في أول الأمر لغات مختلفة، وكل قبيلة يكون عندها حروف لا تكون عند القبيلة الأخرى، فالقرآن نزل على 7 أحرف، ولكنه لما اختلط الناس بعضهم ببعض وجمعهم الإسلام وربط بينهم الإيمان وتذللت ألسنتهم وعرفوا ما وعرفت كل قبيلة ما عند القبيلة الأخرى من اللغات ومن لغتها، قصر أو قام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بقصر الناس وجمع الناس على حرف واحد، على حرف واحد من الأحرف 7، لأن المقصود الذي حصل به إنزاله على 7 أحرف انتهى باختلاط الناس ومعرفة بعضهم لغة بعض، فلم يكن هناك أمر يقتضي الاستمرار على ذلك، بل قد يؤدي استمرار ذلك إلى حصول الاختلاف بينهم، ولهذا قصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجمع المصحف على حرف واحد مشتمل على عدة قراءات. المصحف الذي جمع عليه عثمان، المصحف الذي جمع عثمان وهو على حرف واحد مشتمل على قراءات متعددة، على قراءات متعددة، فهذا هو أوضح ما قيل فيه، والأمر في ذلك من المتشابه، لكن هذا هو أقرب ما قيل في معناه، والله تعالى أعلم. أما